بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفكر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن هذه الجملة حقها أكثر مما ذكر، فإن بابها عظيم. إذ الكلام في أسماء الله وصفاته هو من أركان الإيمان بالله عز وجل، ومن الإيمان بالله قال شيخ الإسلام في الواسطية: أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا ند له ولا مثل له ولا كفء له. في كلام ذكره قال: ويدخل في ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: قل هو الله أحد، التي تعدل ثلث القرآن، وفي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم بعد ذلك ذكر ما ذكر من أسماء الله وصفاته الثابتة في القرآن، ثم فصل في بعض الأسماء أو الصفات الثابتة بالسنة. وقد بوب العلماء أو صنفوا مقدمات لهذا الفن، وذلك لأهميته ولكثرة المخالفين فيه، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه التدمرية أن المتكلمين فيه بالحق تارة وبالباطل تارات، أي أن المتكلمين بالباطل في هذا الباب أكثر من المتكلمين بالحق. ثم إن الناس بحاجة إلى تحقيق هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب، وذلك لأن الإنسان بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله، وإنما يعرف الله عز وجل بآياته الكونية وآياته الشرعية. وكل الآيات التي بيّن الله عز وجل بيّنها الله عز وجل هي معرفة به، معرفة بصفاته، معرفة بآلائه، معرفة بأسمائه، معرفة بما له من المجد والعز والكرم والجمال والجلال والعظمة والكبرياء سبحانه وتعالى. وهنا قواعد: القاعدة الأولى أن الله يوصف بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر عن هذه القاعدة بأن أسماء الله، الكلام في أسماء الله وصفاته توقيفي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أننا حين نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه ينبغي أن نتخلى من محذورين: الأول التكييف، والثاني التمثيل، لأن أناس غلوا في الإثبات فأثبتوا أن الله سميع بصير قوي مريد، يغضب ويرضى ويسخط ويحب ويكره، إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن قالوا: نحن لا نعرف من هذه الصفات إلا مثل الصفات المخلوقين، فنحن نقول سمع كسمع فلان، وبصر كبصر فلان، وقوة وهكذا يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى. وبعضهم ربما لا يمثله بمماثل، وإنما يقول: الله سبع أشبار بشبر نفسه، أو يقول طوله وعرضه سواء أو غير ذلك من الكلام الذي لا دليل عليه، والكلام فيه من الكفر، سواء من مثل الله بخلقه كفر، ومن أعطل الله من صفاته كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تخييف ولا تمثيل. وإذا كنت منزها فينبغي أن تتخلى من محذورين: المحذور الأول التعطيل، فأنت تقول سميع وليس كمثله شيء، أي ليس كسمعه شيء، فله سمع أحاط بالمسموعات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث معها ونحن في حجرة واحدة، وإنه لا يخفى علي بعض الكلام. والله عز وجل أنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الأمر الثاني التخلي من التحريف، فقال الله سميع نقول سميع، بصير بصير، يغضب غضب الله عليهم يغضب، وليس كمثله شيء. فإذا سلكت هذا السبيل أثبتت ما أثبته الله لنفسه، وتخليت من مذهب أهل التمثيل والتكييف، وتخليت من مذهب أهل التعطيل والتحريف، خريت إلى طريق أهل سواء السبيل. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يؤمن به أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. فمثلا السميع يتضمن صفة السمع، سميع يسمع، وبصير يبصر. وقد جاء في القرآن هذا الأمر على صورة الإسمية وعلى صورة الوصف. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال الله تعالى: إن الله سميع بصير. فهو بصير يبصر، وسميع يسمع، وخالق يخلق، ورحيم يرحم. قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة، أي الرحيم هو ذو الرحمة، صاحب الرحمة. سبحان ربك رب العزة، أي صاحب العزة، فإن الرب تأتي بمعنى صاحب. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم أيضا إن لو أثبتنا أسماء مجردة لا تتضمن صفات، فإن هذه أسماء لا كمال فيها، وإنما كان الكمال في أسماء الله عز وجل أنها مذكورة في الكتاب والسنة، وأنها دالة على المدح، وأنها متضمنة لصفات مدح، وأن الله أمرنا أن ندعوه بها. هذه أربع أمور ذكرها السعدي رحمه الله وغيره كشيخ الإسلام. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة، وأيضا صفات الله عز وجل مأخوذة من القرآن والسنة، والصفات تؤخذ بعدة طرق. الطريق الأول كل اسم يتضمن صفة، الطريق الثاني تؤخذ ما جاء مصرح بها صفة: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، غضب الله عليهم، يحبهم ويحبونه. هذه أشياء يصرح بها أنها صفات أو تشتق من أفعاله. كل فعل ينسب يضاف إلى الله عز وجل يشتق منها صفة. قال الله القول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا النزول، يغضب، إن الله قد غضب اليوم غضبا الغضب، إن الله يرضى عن العبد الرضا، إن الله يسخط عن العبد السخط، كره الله انبعاثهم الكراهة، وهكذا. وهناك قواعد كثيرة، لكن هذا ملخص، وإلا هناك قواعد كثيرة ذكر منها ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الشيء الكثير، ثم أفرد منها الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى ما يحتاج إليه الطالب، مع اختصار فيه في القواعد والتوسع في رد الشبهات. وهكذا يسر الله لي أن ألفت القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهكذا جمعت قواعد الإمام السعدي من كتبه، وهكذا ألف البريكان القواعد الكلية وهي قواعد طيبة، إلا أنه أدخل فيها كثير من مسائل الكلام. وهكذا الخميس أو ما يسمى التميمي، أقصد التميمي، جمع قواعد كثيرة من كلام العلماء سواء في أسماء الله الحسنى أو في صفاته العلى. والكلام في الأسماء والصفات من الأمور المهمة والمتعينة، وقد طلب من شيخ الإسلام لما سجن أنه يكف عن تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات، فكتب رسالة إليهم مذكورة في مقدمة كتابه التسعينية تضمنت رد هذه الدعوة 18 وجها. وقد كنت عملت محاضرة في بعض المساجد في صنعاء وجعلتها في هذا الباب لا قصدا، وإنما سبحان الله دخلت في المحاضرة ويسر الله الاستطراد في هذا الباب. فلما انتهيت وإذا بعضهم هداه الله يقول كيف تعمل محاضرة بين العوام في الأسماء والصفات، وكان شيبة في المجلس قال والله يا بني أني ما أعرف أن الله في السماء إلا الليلة. وفهموا نحن نقرأ قل هو الله أحد في كل صلاة، ربما قرأها ذلك الصحابي، ونحن نقرأها في ركعتي الفجر كل يوم، وخصوصا عندنا في اليمن يقرأها في الركعة الثانية لا سيما مساجد الشيعة. كيف ما يفقهون الأسماء والصفات، ما يعرفون معنى الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا على تصحيح حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، كل الناس يحفظونها، لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت، مع أن الحديث عنه الذهبي محمد بن حمير. يعني يقرؤون الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يعرفون ما معنى الحي القيوم، لا إله إلا هو، وهو العلي وهو العظيم وهو. فكنت قد جمعت تلك الرسالة وانتهيت منها، وبينما أنا في آخر المطاف أقلب بعض الكتب لعلي أجد فائدة من هنا ومن هنا، وإذا بالمسألة قد طرحت على شيخ الإسلام، فأخذت ذلك المبحث وأضفته إلى رسالتي وجعل الله فيه البركة والحمد لله. فالشاهد أننا بحاجة إلى بث علم الأسماء والصفات، لأن أكثر ما حولك من المجتمع مخالف. الشافعية عندهم أشعرية، المالكية عندهم أشعرية، الحنفية ماتريدية وجمعوا كثير من الشرور، يعني الرافضة معتزلة، وهناك جهمية، هناك خوارج، إباضية. فالشاهد أن أغلب من حولك من المجتمع ما عندهم تعطيل، عندهم تعطيل. والممثلة لا يستبعد أنهم موجودون، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن لما بعد الناس عن العلم يقولون هذه الفرق قد اندثرت، مع أنهم يدرسون في صعدة كتاب الأساس في عقائد الأكياس، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قوي بلا قوة، هكذا. كنا والله لو قيل في زعيم في أحد زعمائهم بدر الدين أو مجد الدين المؤيدي هذا سميع بلا سمع لغضبوا. كيف سميع بلا سمع؟ كيف تقول سميع بلا سمع؟ هذا ذم لشيخنا، أو يقال فيه عليم بلا علم. وهم يقولون في الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. إذن أين الكمال؟ فالله عليم بعلم، وسميع بسمع، وبصير ببصر، وهكذا تثبت له الصفات كما يليق بجلال وجهه. قال بأن الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، في آيات كثيرة. والأشاعرة يثبتون هذا الاسم وهذه الصفة بالعقل، قالوا الإله لا بد أن يكون حي ناطق، هذا يعني لو قال متكلم كان أولى بل أوجب، لأن كلمة ناطق ما جاء بها قرآن ولا جاء بها سنة. وهنا قاعدة أذكرها لكم من باب الفائدة، أن الألفاظ في حق الله عز وجل ثلاثة: لفظ جاء في الكتاب والسنة إثبات، وجب علينا إثباته، ولفظ جاء في الكتاب والسنة نفي، وجب علينا نفيه مع اعتقاد كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يجب علينا أن ننفي السنة والنوم عن الله؟ يجب علينا أن ننفي السنة والنوم عن الله مع إثبات كمال الضد إيشه الحياة والقيومية، لأن النفي المحض عدم، وقال توكل على الحي الذي لا يموت، هنا نفي يتضمن ماذا؟ الحياة الأبدية الأزلية. وما ربك بظلام للعبيد يتضمن ماذا؟ العدل. فهكذا كل الصفات المنفية تنفى عن الله مع إثبات كمال الضد. فهم هذا ما أثبته الله ورسوله أثبتناه غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه تعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد. يستدل العلماء قالوا لو فيه إنسان مشلول وتقول هذا لا يظلم، هذا مدح ولا ذم؟ لو فيه واحد مشلول وتقول فلان ما يظلم، هذا مدح ولا ذم؟ ذم، لأنه لا يستطيع أصلا. لكن لو جئت إلى تقول هذا الملك لا يظلم، هذا الغني لا يبخل، هذا يكون مدح. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا رجل يذم قومه، يقول لي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، أي لعجزهم. لكن الصفات المنفية تتضمن كمال الضد. باقي معنا لفظ لم يأتي في الكتاب ولا السنة، لا إثبات ولا نفي. لو جاء إثبات لأثبتنا، ولو جاء نفي لنفينا مع إثبات كمال الضد، لكن ما جاء في الكتاب ولا السنة، مثل الحيز والجهة والأعضاء والأدوات، كما يقول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والجهات والكذا، يعني يقول هكذا. هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة أن الله في جهة، ولم يرد في الكتاب والسنة أن الله ليس في جهة. فإذا قلت الله في جهة، أين الدليل على هذا القول الذي تقوله؟ إذا قلت ليس في جهة، أين الدليل على القول الذي تقوله؟ ثم أيضا إن المبتدع استخدموا هذا اللفظ لمقصدهم سواء في الإثبات أو في التعطيل. فإذا قالوا الله في جهة، ربما يريدون به الحلول والاتحاد، وإذا قالوا الله ليس في جهة ينفون العلوم، ينفون العلوم. فكيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ نتوقف في اللفظ، هذه قاعدة تحفظونها، ينبغي لكم أن تفهموها وتحفظوها. نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. يا أخي إيش تريد بالجهان؟ قال أنا أريد أن الله في العلو، خلاص لا تقول لي الله في جهة، قل لي الله في العلو، كما صرح القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صار السلف على ذلك. والثاني يقول الله ليس في جهة، نقول إيش تريد بليس في جهة؟ قال أريد أنه ليس في الجهات الست وإنما في العلو، نقول صرح بالعلو. أما المبتدع يستخدمون هذه الألفاظ للتعطيل، فهمتم؟ إذن ثلاثة، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، ما نفاه الله ورسوله نفيناه مع إثبات كما نرضى، ما لم يأتي في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا، نتوقف في اللفظ نستصل في المعنى. فقوله ناطق، هل جاء في الكتاب والسنة؟ ما جاء في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف في اللفظ ونستخدم المعنى الحق، وهو وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله. سميع بصير، هذا أدلة كثيرة، إن الله سميع بصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنني معكما أسمع وأرى، الله عز وجل سميع بصير. لأنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، تدعون سميعا بصيرا، يعلم السر وأخفى، كما قال الله عز وجل في القرآن، السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يقضي بالحق. وعلمه سبحانه وتعالى بالكليات وبالجزئيات، خلافا للمعتزلة الذين قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كفر. فإنما من شيء في هذا العالم إلا هو جزئي، إنما الكليات في الذهن، الكليات أين؟ ذهنية، أما خارج الذهن جزئي، هذا زيد جزئي، الشمس جزئي، القمر جزئي. إذن الله عز وجل بكل شيء عليم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما في الأرض والسماء، كما قال وتقدمت الآية، وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم، وهو الحكيم العليم، الحكيم ذو الحكمة والعليم ذو العلم، عزيز قدير، العزيز ذو العزة، والعزة هي القوة والقهر، والقدير القدرة، فهو عزيز وهو قدير، عليم قدير، ودود الرؤوف، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وهو الرؤوف الرحيم. آيات كثيرة تدل على ذلك، وكل اسم يتضمن صفة، يسمع بسمع، ويرى ببصر، وقد ثبت أنه يرى بعينين حقيقيتين تليق بجلال وجهه، ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، واصبر على ما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إن ربكم ليس بأعور، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عينه تحقيقا للصفة لا تمثيلا للصفة، وإنما تحقيق أنه يرى بعين، بعينين بالإجماع.
المنظر الآن هو بالمنظر الآن تتبع.
يسمع بسمع، ما تقول يسمع بتذهب تقول أذن أو تقول كذا. وأما حديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يجهر به، أي ما استمع، فلا تتوسع. ويأتون إليك ويقول لك يلزم من إثبات العين إثبات كذا وكذا وكذا مما هو الإنسان، قل له أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه. أو يقول لك إثبات الكلام يلزم منه إثبات الجوف والأحبال الصوتية واللسان والشفة، قل له أنا أثبت لله أنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ليس كمثله شيء السميع البصير. وقد تكلم الحجر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لا أعلم حجرا مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وكذلك عبد الله بن مسعود يقول كنا نعرف تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسمع، وهو بالمنظر الأعلى، كأنه يقول بالمكان، المراد بالمنظر المكان الأعلى. عندنا يقولون فلان في المنظر، يقصدون به الغرفة العالية في البيت يسموها المنظر، فكأنه يقول وهو بالمنظر الأعلى يريد به المكان الأعلى، فهو على عرشه استوى. ويقبض ويبسط كما جاءت به الأحاديث، إن الله يبسط يده بالليل ليتمسي النهار، يبسط يده بالنهار ليتمسي الليل حتى طلع الشمس مغربها، إن الله يقبض يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك. وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، وهما يدان حقيقيتان تليق بجلال وجهه ليس كمثله شيء، ويتصف بالأصابع ويتصف بالكف ويتصف بالساعد، كلها ثابتة، ويأخذ ويهز ويرفع ويخفض، كلها تدل على إثبات اليدين وتمنع القول بالمجاز. كيف إذا قالوا اليد معنى القدرة، إيش معنى تهز، إيش معنى تأخذ، إيش إلا أخذها الله بكفه، إلا تنمو في كف الرحمن، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن الله يضع السماوات على أصبع، الأراضين على أصبع، الحديث ساعد الله أشد، كل هذا يمنع القول بالمجاز. ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه، أي على عرشه استوى، الرحمن على عرشه استوى، إذا يصعد الكلم الطيب، ثم استوى على العرش الرحمن، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. نقل ابن القيم الإجماع على هذه المعاني الأربعة. بائن من خلقه أي غير متصل بهم، وهذا عليها الإجماع، بائن من خلقه، لأن من قال بأن الله حل في شيء من مخلوقاته كفر، ومن قال بأن شيء من مخلوقات الله حلت في الله كفر، جعل الله محل الحوادث، ولكن بائن من خلقه. والمبتدع قالوا يلزم من قولنا الاستواء على العرش أن الله متصل بالعرش، وأن الله عز وجل العرش يحويه وأنه حيز وغير ذلك من الكلام. نحن نقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله، وهو ليس كمثل شيء السميع البصير، هل تعلم له سميا، يميت ويحيي كما قال الله عز وجل، إن الله فارق الحب وأنه يخرج الحي من الميت، خرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، ويفكر ويغني وهو الذي أغنى وأقنى يعطي، ويغضب ويرضى، غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويغضب بغضب حقيقي. المبتدع قالوا الغضب هو الانتقام، وقد قال الله عز وجل فلما آسفون انتقمنا منهم، معنى الأسف شدة الغضب، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فلو كان الغضب معنى الانتقام سيكون الكلام ولما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وإنما الانتقام لازم الغضب، فيجب أن نثبت الصفة ونثبت اللازم. المبتدع يذهبون يثبتون اللازم ويتركون الصفة، فهمتم؟ فمثلا يقولون محبة الله للعبد الإحسان إليه، يثبتون الإحسان، لماذا لا تقول أحبه فأحسن إليه، رضي عنه فأعطاه، وهكذا. ويتكلم ويضحك، يضحك، الأدلة كثيرة في السنة، ضحك الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة في رواية عجب الله، فيضحك الله إليه ويقول لما يقول تسخر مني وأنت الملك، فيضحك الله إليه، أدلة كثيرة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. لا تأخذه سنة، أي السنة بداية النوم، ولا نوم. قال العلماء، قال بعضهم لماذا نفى الله السنة والنوم، ولو أنه نفى النوم يكون كيف لو كان نفى النوم فقط؟ قالوا لأن بعضهم قد ينام بدون سنة، كثير من المخلوقين ينام بدون سنة، يأتي يضع بمجرد ما يضع رأسه على الفرش نوم، وبعضهم تسبق نومه سنة، فنفى الله السنة ونفى النوم. فالله عز وجل لا تأخذ السنة ولا نوم لكمال حياته الأزلية الأبدية الكاملة من كل وجه وقيوميته، فهو المقيم للعالم سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم القائم بنفسه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أطلنا اليوم الدرس ويكفي إلى هنا، وإلا ما أردنا أن نأخذه مرورا، وإلا حقه حتى لو أخذناه مرور، لكن مثل بعض الأشياء تحتاج إلى أن الإنسان يعطي الطالب ما يحتاجه فيها.